بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب معقود لبيان عبادة من العبادات القلبية العظيمة، وهي عبادة الخوف. والخوف أنواع، الخوف أنواع، فخوف الله جل وعلا هو معنى يقوم بالقلب، معنى يقوم بالقلب مصحوب بالتعظيم والإجلال، يحمل على فعل الأوامر وترك النواهي. ما خوف الله معنى يقوم بالقلب مصحوب بالتعظيم والإجلال، يحمل على فعل الأوامر وترك النواهي. فالخوف عبودية من عبوديات القلب، ويظهر أثر هذه العبودية في الجوارح. فهذا الخوف عبادة من العبادات. والنوع الثاني من أنواع الخوف وهو الخوف الشركي، والذي يسميه علماء التوحيد بخوف السر، بخوف السر، وهو أن يخاف ميتا أو حيا أو جمادا أن يصيبه بمكروه، وهو أن يخاف ميتا أو جمادا أن يصيبه بمكروه أو حيا يصيبه بمكروه لا يقدر عليه إلا الله. فإذا قام هذا المعنى بقلب الإنسان فإنه يكون قد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، أن يخاف ميتا أو جمادا، لأن الميت والجماد أصلا لا تأثير له على فعل ولا في جلب خير ولا في دفع شر. قلنا أن يخاف ميتا أو جمادا أن يصيبه بمكروه، يصيبه بمكروه، فأن يعتقد أن هذا الميت أو أن هذا القبر أو أن هذا المشهد أو أن هذا المزار يمنع عنه ماذا؟ نفعا، يمنع عنه رزقا، أو أن هذا الميت أو هذا القبر، هذه القبة وهذا المشهد، هذا المزار، هذا الضريح يجلب له ضرا، فهذا شرك أكبر. أو حيا، يعتقد كذلك أن حيا يصيبه بماذا؟ بمكروه. وهنا يأتي قيد: لا يقدر عليه إلا الله. في الميت والجماد هذا القيد غير موجود، وإنما هو في ماذا؟ في الحي. فإذا اعتقد أن حيا يمكن أن يصيبه بمكروه، بمعنى أنه يمنع عنه نفعا أو يجلب له ضرا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. هذا يكون قد صرف هذه العبادة التي هي عبادة الخوف لغير الله. إذا خاف من الولي مثلا أن يجعله عقيما، أن يقطع نسله، أو أن يوقف المطر عن أرضه وعن زراعته، أو أن يمنع عنه رزقا، يحبس عنه رزقا من الأرزاق، أو ينزل به مرضا، هذا كله من الخوف الشركي الذي هو واقع عند عباد القبور وعند غيرهم، يعتقدون في طواغيطهم هؤلاء أن عندهم قوة، يقول لك هذا عنده سر، هذا عنده سر، أو عنده تأثير خفي وهكذا، فيخافونه لأجل هذا. فهذا خوف شركي، هذا هو الخوف الشركي. من أنواع الخوف هذا أن يترك الواجب أو أن يواقع المحرم خوفا من المخلوق فيما يقدر عليه. إنسان قال لك مثلا أحلق لحيتك وإلا ضربتك، مثلا أترك الصلاة في هذا المسجد وإلا فعلت لك كذا وفعلت لك كذا. فالإنسان إذا ترك الواجب أو فعل المحرم خوفا من إنسان أو خوفا من شخص فيما يقدر عليه هذا الإنسان، فهذا حرام، هذا حرام، إلا أن يكره إكراها ملجئا. فإذا أكره إكراها ملجئا فإنه يجوز له أن يواقع المحرم. قيل لك إما أن تحلق لحيتك مثلا أو نقطع رأسك، فجاءك أمسك بك حاكم مثلا قال لك هذا، ففي هذه الحال يجوز له كما قال الله: إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان. ومن الخوف ما هو طبيعي، خوف طبيعي، تخاف من إنسان أكبر منك حجما أو أقوى منك، عنده سلطة، عنده جاه، تخاف من سبع، تخاف من أسد، من كلب، فهمنا؟ هذا خوف طبيعي، هذا لا شيء فيه، لا يذم الإنسان على هذا. قال الله عز وجل عن نبيه موسى: فخرج منها خائفا يترقب، وقال: ففررت منكم لما خفتكم. فهمنا هذا؟ أي هذا. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف، هنا في تقرير يخوف المؤمنين أولياءه، يعني أن الشيطان يزين لك أن تخاف من من؟ أن تخاف من غير الله سبحانه وتعالى، أن تخاف من أوليائه، هؤلاء الطواغيط والسحرة والكهنة. فشياطين الإنس والجن يروجون من القصص ومن الحكايات ما يخوفون به الناس من هؤلاء الطواغيط. يقول لك فلان فعل، قال كذا في الشيخ فحصل له كذا، وفلان ذاك حصل له كذا، وهذا حصل له كذا، ويحكون لك من الأساطير ومن الأكاذيب ما يجعل ماذا الذي لا بصيرة عنده بالتوحيد، يجعله يخاف من هؤلاء، كما قال الله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. فهنا قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف، أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه، فلا تخافوهم. لا ناهية، والنهي للتحريم. إذن هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا حرم الخوف من هؤلاء الطواغيط، فلا تخافوهم. قال: وخافوني. إذن الله عز وجل حرم الخوف من غيره، والخوف من غيره كما قلنا ربما يكون شركا، يخرج عن الملة، وربما يكون هذا الخوف محرما وربما يكون جائزا لا يذم فاعله كما ذكرنا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشاهد في هذه الآية أن الخوف عبادة، الخوف عبادة من وجهين. كيف نعرف من هذه الآية أن الخوف عبادة؟ الأول من جهة أن الله تبارك وتعالى أمر به، قال وخافوني، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو داخل في حد العبادة. إذن ثبت بهذا أن الخوف عبادة. الوجه الثاني قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على الخوف منه سبحانه وتعالى، فقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وما علق الإيمان به فهو عبادة، ما علق الإيمان به فهو عبادة. فإذا ثبت أن الخوف عبادة، القاعدة عندنا أن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك، صرفه لغير الله شرك. والآية هذه فيها حصر وقصر، قال فلا تخافوهم وخافوني، فالله عز وجل حصر وقصر الخوف على نفسه سبحانه وتعالى. وعندنا هنا قاعدة أن الأمر بعد النهي يفيد مفاد الحصر، وهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الاستثناء المسبوق بالنفي. فهمنا هذه قاعدة. الأمر الذي يأتيك بعد نهي هذا يفيد مفاد ماذا؟ مفاد الحصر. لما؟ لأنه بمنزلة الاستثناء المسبوق بالنفي. فهمنا هذا؟ يعني لما قال فلا تخافوهم وخافوني هذا بمنزلة لا تخافوا أحدا إلا الله. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فإنه نهى عن خوف غيره وأمر بخوفه، معناها أفردوني بالخوف، معناها أحصروا خوفكم علي دون من سواي. فهمنا هذا؟ طيب ما نظير هذه الآية؟ الأمر الذي يأتي بعد النهي، قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا، هذا النهي للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهمنا هذا؟ قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة الحسية بالبناء والتشييد والإنارة والمراوح والمكيفات وهكذا، هذه عمارة حسية. والعمارة المعنوية، العمارة المعنوية بالصلوات فيها، بتلاوة القرآن، بحلق العلم وهكذا. من هم عمار هذه المساجد؟ قال من آمن بالله. إذن أهل الشرك ولو بنوا ما بنوا وفعلوا ما فعلوا في المساجد فإنهم ليسوا من عمارها، وهذا فيه دليل على أن أي عمل لا يقوم على التوحيد فهو غير معتد به في الشريعة. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذا هو الشاهد في هذه الآية. هذه الآية فيها كذلك أن الخوف عبادة، من جهة أن الله جل وعلا أثنى على المذكورين في هذه الآية بصفات، منها أنهم جعلوا خشيتهم لله وحده، والخشية خوف وزيادة، خوف وزيادة. فإذا ثبت بهذه الآية أن الله جل وعلا أثنى على أهل خوفه فهذا دليل على أن الخوف عبادة، لأن الله أثنى على فاعليه، وكل ما أثنى الله تبارك وتعالى على فاعليه فهو داخل في حد العبادة. فإذا ثبت أن الخوف عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك. وهذه الآية فيها أيضا ماذا؟ حصر وقصر. ما وجهه؟ قال: ولم يخش إلا الله. فلم هذه نافية، وهذا وإلا أداة استثناء، فهذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. فدلت الآية على أن الخوف محصور ومقصور على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للعباد أن يخافوا أحدا سوى الله عز وجل. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، قال: آمنت بالله ووحدت الله واستقمت على الكتاب وعلى السنة. فإذا أتاه الأذى من الناس خاف الناس، خاف الناس. قال: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، والفتنة هنا يراد بها العذاب، الفتنة هنا يراد بها العذاب، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ما معنى فتنوا المؤمنات؟ يعذبوهم. الفتنة هنا معناها العذاب. فبعض الناس هكذا يقول: آمنت بالله وحدت الله استقمت على دين الله عز وجل، فإذا تسلط عليه بعض الناس وخوفوه خاف منهم وأصبح يلتمس رضاهم بأي شيء، بأن يترك ما هو عليه من ماذا؟ من الاستقامة ومن التدين، فخاف عذابهم، خاف من وعيدهم، وهذا لا شك أنه من الخوف المحرم. فهذه الآية فيها دليل على أن الواجب على العبد أن يخاف الله، وأن يقدم خوف الله جل وعلا على خوف المخلوقين، وأن تخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فمن ترك واجبا أو فعل محرما مخافة أذية الناس فإن هذا قد خاف غير الله و خاف عذاب غير الله. والواجب أن يحصل العكس، أن يخاف المسلم ربه سبحانه وتعالى وأن يخاف عذابه وأن يبقى على إيمانه وعلى دينه وعلى تمسكه، لا يرده عن ذلك راد ولا يصده عنه صد. قال الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعيف جدا، فذهب الشيخ الألباني إلى وضعه وأخرجه أبو نعيم رحمه الله في الحلية والبيهقي في الشعب، وفي إسناده محمد بن مروان السدي وقد كذب، وفيه عطية العوفي ضعيف، عطية العوفي ضعيف وهو مدلس. وأحسن من هذا حالا الموقوف، هذا الحديث جاء موقوفا على ابن مسعود، يعني أنه من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الموقوف هذا في إسناده ضعف أيضا، لكن الشيخ أورده لما فيه، قال أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله. وكما ذكرنا هذا كالشاهد فيه كالآية التي قبله، فالواجب أن نخاف الله وأن نحذر سخطه وأن نقدم رضاه على رضا المخلوقين. فمن عكس فقد وقع في المحرم، وهذا المحرم إما أن يخرجه عن دائرة الإسلام إن قام في قلبه الخوف الذي هو مصحوب بالإجلال والتعظيم، وكذلك إن كان المحرم الذي وقعه شركا فإنه يخرج به عن دائرة الإسلام، وإن كان المحرم الذي وقعه من الواجبات التي يكفر الإنسان بتركها فكذلك يخرج بهذا عن دائرة الإسلام. قال الشيخ: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. وهذا الحديث أيضا فيه مقال، والشيخ الألباني يصححه لغيره، وبعضهم يجعله من الموقوف كذلك على عائشة رضي الله عنها. وشاهد فيه قوله: من التمس، التمس يعني طلب وبحث عن رضا الناس بأي شيء يرضي الناس بسخط الله، هذا معناه أنه يترك الواجبات ويفعل المحرمات خوفا من الناس والتماسا لرضاهم، فهذا يعاقب بنقيض قصده. من التمس رضا الله بسخط الناس، هذا المحمود، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا يعاقب كما قلنا بنقيض قصده. والواجب كما قلنا أن نخاف الله وأن نحذر سخطه وأن نقدم رضاه على رضا الناس أيا كانوا وكيف ما كانوا، فهمنا هذا؟ فالإنسان يجتنب الخوف والشرك الذي هو خوف السر، ويجتنب كذلك الخوف المحرم الذي يحمل على ترك الواجبات وفعل المحرمات. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الثالثة تفسير آية العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا مأخوذ من هذا الحديث الضعيف: إن من ضعف اليقين، فهذا منطوق الحديث والشيء الذي يضعف معناه أنه يقوى إذا زالت أسباب ضعفه وأتى الإنسان بأضدادها. صحيح هذا؟ هذا. قال الخامسة علامة ضعفه. قلنا اليقين يضعف، ما علامة ضعفه؟ هذه المذكورات. قال ومن ذلك هذه الثلاث وسائر المعاصي. سائر المعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات من أسباب ضعف اليقين. والثلاثة المذكورة هنا قال أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. السادسة إن إخلاص الخوف لله من الفرائض واجب. إخلاص الخوف لله من الواجبات، من الواجبات. ما الدليل؟ قال تعالى ها فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل أمر بإخلاص الخوف له، وأمر بإفراده بالخوف، والأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب. قال السابعة ذكر ثواب من فعله، أي من خاف الله سبحانه وتعالى. أين ذكر الله تعالى ثواب من فعله؟ قال من التمس رضا الله بسخط الناس ماذا يكون له؟ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وإذا رضي الله عنه فإن مآله إلى الجنة، هذا كله من الثواب. الثامنة ذكر عقاب من تركه، من ترك الخوف من الله عز وجل وخاف الناس. قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله، ما عقابه؟ قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن سخط الله عليه فما مآله؟ ها النار. فالخوف عبادة من العبادات القلبية العظيمة، يجب على الإنسان أن يخاف الله تبارك وتعالى، وأن يفرد الله جل وعلا بالخوف. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.